أثمن شئت، غير أنه لا يكون بالأثمن. اكتحلي بأي كفل شئت إلا أن يكون الإثم. أما إنه ليس بحرام ولكننا نكرهه.
من يقوله؟ عائشة.
اكتحلي بأي كفل شئت غير الإثم. أما إنه ليس بحرام ولكننا نكرهه. إذا ثبت هذا فإن الشافعي رضي الله عنه ورحمه قال: فإن فعل، من الذي فعل؟ محرم صار اثنين، من؟ الرجل والمرأة. فإن فعل فلا أعلم أحدا قال بوجوب الفدية أو قال بأن عليهما الفدية. قال فإن فعل فلا أعلم خلافا في أنه ليس عليهما الفدية.
هذا قول من؟
الشافعي. ونقله أيضا ابن قدامة مقررا له وقال لا أعلم خلافا. وقد وجدت عند ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن ميسرة عن قتادة قال: سألت امرأة عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر في أنها اكتحلت وهي محرمة، فأمرها عبد الرحمن بن أبي بكر أن تهري قدما.
هذا يدل على أن إيش؟ أن نقل الإجماع محل تأمل.
نعم، قد نقول بأن الإجماع ثابت لأن قتادة لم يسمع من أحد من الصحابة، لأن قتادة لم يسمع من أحد من الصحابة، فيكون الإجماع على محله والعلم عند الله. قال: صدقت صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يعني حينما أحرمت بالحج. قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. يجوز للمحرم أن يهل من غير نية أحد من الأنساك، ولكن له أن يجعله بعد ذلك. وما يقوله الحنابلة من أنه لو أحرم من غير تعيين أحد الأنساك ثم طاف فلا يصح طوافه لأنه لم يحدد، هكذا قالوا. والأقرب الله أعلم صحة ذلك، والأقرب الله أعلم صحة ذلك، وذلك لأن الصحابة حينما طافوا طواف القدوم هو سنة في حقهم، فلما كان آخر طواف على المروة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذا الطواف إيش؟ طواف ركن، ركن عمرة، أليس كذلك؟ فدل ذلك على صحة أن يحرم الإنسان من غير نية حتى لو طاف، فله أن يقلبه بعد ذلك. فبارك الله فيك. ها؟ خلاص. إن الله تجاوز الأمة ما حدثت بأنفسها ما لم يتكلموا ويعملوا به. طيب، المسألة الأخرى هو أنه يجوز للإنسان أن يهل بما أهل به زيد، وفي ذلك أحوال. الحالة الأولى: إذا أهل زيد، إذا لم يكن قد أهل زيد أصلا، يعني قال اللهم أني أهللت بما أهل به زيد، وكان زيد لم يحج هذه السنة، صح؟ فنقول يجوز أن يجعلها أي شيء شاء. الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يقول اللهم إني أهللت بما أهل به زيد، فوجد زيد ممن ساق الهدي وهو لم يسق الهدي، فنقول اجعلها إيش؟ يجوز أن تجعلها قران، ويجوز أن تجعلها تمتع. لما؟ لأنك تجوز أن تقلبها
التمتع. لما الدليل كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بما أهللت؟ قال: اللهم إني أهللت بما أهل به رسولك. قال: فإني قد سقت الهدي، يعني وأنت لم تسق الهدي، فطف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم أقصر وأقم حلالا. واضح؟ طيب، الحالة الثالثة أن يقول: اللهم إني أهللت بما أهل به زيد، فكان زيد متمتع، فهل له أن يكون مفردا؟ هل له أن يكون مفردا؟ نقول: لا، ليس له أن يكون مفردا، لأنه أخذ بالأعلى، فيجب عليه أن يكون متمتعا. نعم، يجوز أن يدخل الحج على العمرة إذا عجز عن الوصول إلى البيت كما صنعت عائشة رضي الله عنها. طيب، تقرأ: فكان جماعة الهدي.
السلام. قال جابر: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال:
هذا الكلام فيه مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب لمن تحلل بعمرة أن يحرم ضحى يوم الثامن، بحيث يصلي الظهر وهو محرم بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويحرم من أي موضع، أو يحرم من الموضع الذي هو فيه، ويحرم من الموضع الذي هو فيه. وما ذكره الحنابلة من أنه يحرم بمكن مكة، وبعضهم قال من تحت الميزاب، فهذا ليس له أساس من الصحة، بل ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال: فأهللنا من البطحاء، والبطحاء كانت خارج مكة، فدل على ذلك على أنه يحرم من الموضع الذي هو فيه، فإن كان في منى أحرم من منى، وإن كان من مكة أحرم من مكة، وإن كان في جدة أحرم من جدة، من الموضع الذي هو فيه. وهذا هو اختيار ابن تيمية رحمه الله. ولا ينبغي للحاج أن يؤخر إحرامه ضحى يوم الثامن، وكثير من أو بعض الحجاج هداهم الله يؤخرون هذا الإحرام، ويقول: ما دام أنه سنة فلي أن آخر. ونقول: حرمت نفسك خيرا كثيرا. الأمر الأول أن صلاتك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وأنت محرم خير من صلاتك من غير إحرام. الثاني أنه يشرع لك عبادات وأنت محرم ما لا تستطيع أن تفعلها، أو ما لا يشرع إذا كنت غير محرم. والأمر الثالث أنك لو مت وأنت محرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. أما لو مت قبل الإحرام فقد مت ولك أجر نيتك، لكنك لا تبعث يوم القيامة ملبيا. المسألة الأخرى وهو حكم المبيت بمنى ليلة عرفة، نقول يستحب المبيت بمنى ليلة عرفة والبقاء من النهار، وقد نقل الإجماع ابن المنذر على ذلك. ومما يدل على عدم وجوده ما هو؟ هو حديث عروة بن مضرس أنه قال كما روى الإمام أحمد والترمذي وغيره وغيرهما، قال يا رسول الله جئت من جبل طي، جاء إلى الرسول فجر يوم فجر ليلة مزدلفة، قال يا رسول الله جئت من جبل طي أكللت مطيتي وأتعمت نفسي، فوالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال من صلى، من شهد صلاتنا هذه وقد وقف، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفده. فإتمام حجه وقضاء تفده دليل على أن المبيت بمنى مستحب، وهذا الأقرب. وقد ذهب الشيخ الألباني إلى وجوبه، وفي هذا القول نظر، والله أعلم. المسألة الأخرى، يوم التروية سمي يوم التروية لأمرين. الأمر الأول وهو الأشهر، لأن الناس كانوا يتروون الماء يوم الثامن لكي يحتاجوه إلى منى وعرفة. وقيل لأن إبراهيم رأى أنه يذبح إسماعيل يوم الثامن، فلم يعلم هل هي رؤيا أم حلم. فلما كان يوم عرفة عرف أنه رؤيا، فسمي يوم التاسع يوم عرفة ويوم الثامن يوم التروية من الرؤيا. طيب، والأشهر والمعنى الأول. المثل الأخرى، يستحب للحاج ألا يخرج من عرفة إلا بعد طلوع الشمس، أما لو خرج قبل ذلك فنقول جائز وترك السنة. تطبيق السنة في النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر في الحج، خاصة أصحاب الحملات، هذا مما يشق. طيب، يستحب أيضا البقاء بنمرة، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة غرب عرفة، وهي ليست من عرفة، والمسجد الموضوع الذي وضع في نمرة هو ليس من عرفة إلا في آخر المسجد، هو من عرفة، أما أوله فهو ليس من عرفة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى نمرة، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني بذلك المزدلفة. والمشعر الحرام يطلق على المزدلفة ويطلق على الجبل الذي يسمى قزح، وذلك لأن قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة ويقول نحن الحمص، والحمص من الشدة، يعني أنهم شديدين في الدين، ويقول نحن أهل الحرم وخاصته، فاستثنوا أو استثنوا أنفسهم عن غير من الناس، فالناس يقفون بعرفة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليبطل دين قريش والأوثنية، ليرفع راية التوحيد والإلهية. فجاء بمخالفة المشركين فوقف بنمرة. والواقع الآن أن الناس ستذهب من منى إلى عرفة ابتداء. وقد ذكر النووي رحمه الله أنه لا يستحب الدخول عرفة قبل الزوال، بل بالغ رحمه الله وقال من البدع، والأقرب جواز ذلك ولكنه ليس بسنة. طيب، متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول هو قول الحنابلة، وهو من مفاريد الحنابلة، من مفردات المذهب الحنبلي. قالوا يبدأ الوقوف بعرفة من طلوع الشمس إلى طلوع فجر يوم العيد، من طلوع الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العيد. استدلوا على ذلك بحديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. قالوا وقوله ليلا أو نهارا دليل على الإطلاق. وذهب جمهور الفقهاء من الحناف والمالكية والشافعية إلى أن بداية الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي عرفة إلا بعد زوال الشمس بقوله: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطف الناس. واضح يا مشايخ؟ طيب، والأقرب الله أعلم هو قول الحنابلة، هو قول الحنابلة، لأن حديث عروة نص في المسألة. ولكننا نقول أن الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما ابتدأه بعد الزوال، فلو استغل أو قبل الزوال بحاجته وقضاء شيئا من حوائجه أو أخذ قسطا من الراحة حسن حتى يتفرق بعد الزوال في الدعاء. المسألة الأخرى أنه ينبغي للحاج أن يتيقن وقوفه بعرفة، إذ أن نمرة وعرنة ليستا من عرفة، وهذا قول عامة الفقهاء إلا ما يحكى عن مالك بن أنس أنه قال لو وقف بعرنة أجزأه ويجبره بدم، مع أن بعض المالكية أنكر رواية مالك، أنكر هذه، قال ليست مشهورة عن مالك، كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر رحمه الله، بل نقل ابن عبد البر الإجماع، قال إلا ما يحكى عن مالك أن عرنة ليست من عرفة. استدل الجمهور بما رواه جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، وفي سنده ضعف. ومثله حديث ابن ماجه: وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، من حديث جابر وفيه ضعف، فيها القاسم ابن عبد الله العمري. وأصح شيء في الباب ما رواه ابن خزيمة من طريق أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارتفعوا عن بطن عرنة وارتفعوا عن بطن محسر. ورواه ابن خزيمة من طريق ابن جريج قال: حدثني أبو معبد عن ابن عباس أنه قال: كان يقال ارتفعوا عن بطن محسر وارتفعوا عن عرنات. ولو فرض ضعف هذا الحديث فإنه عندنا حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقفت هنا وعرف كلها موقف. ومن المعلوم أن عرنة ليست من عرفة كما قال ابن القيم، إنما هي برزخ بين عرفة وبين مزدلفة، برزخ بين عرفة وبين مزدلفة. طيب، قوله: فأتى بطل الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم. نقرأ
صلى الله عليه. وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمال الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات.
هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وهي أعظم خطبه عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء كم خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم حجة الوداع. الإمام أحمد رحمه الله يرى أنها ثلاث خطب: الأول يوم عرفة، والثاني يوم العيد بعدما رمى جمرة العقبة، والثالث يوم القر يوم الحادي عشر، لأن الناس تقر في منى. والحناء والشافعية يرون أنه يوم السابع غير هذه الأيام الثلاث، ولكن يوم السابع لم ينص أحد بإسناد صحيح إليه. وهذا الحديث أعني به خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوائد عظيمة، ولا يسعنا أن نذكر إلا نفس، وإن كنت أحب أن الدعاة وطلبة العلم الذين يذهبون مع الحملات أن يركزوا على هذه النقاط. والرسول صلى الله عليه وسلم ركز على نقاط كثيرة. النقطة الأولى أن دماء الناس معصومة، ولا يجوز لمسلم أن يهتك هذه الحرمة بأي مصوغ كان، ولا زوال البيت أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. فينبغي للمسلم أن يركز على هذه النقطة، وأن يعلم المسلم أن دماء المسلمين معصومة، ولا يجوز قتل المسلم إلا ببرهان أجمع أهل العلم عليه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والمبدل لدينه، والمفارق للجماعة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حينما سب عبد الله بن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه، فأمره عمر قال: يا رسول دعني أضرب عنقه. قال: لا. وقال لخالد: لا، لعله أن يكون يصلي. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما رواه محمد بن نصر المروزي: نهيت عن قتل المصلين. فلا يجوز لمسلم أن يهتك هذه الحرمة بأي مسوغ كان، سواء ادعى بمسوغ أو غير مسوغ. وليعلم المسلم أن هذا مزلة قدم ومزلة هفوة أفهام، وليتق الله يوم تنصب الموازين وترفع الحقوق، فيؤخذ من الشاة الجلحاء ويؤخذ للشاة الجلحاء حقها من الشاة القرناء. والويل ثم الويل ثم الويل لمن هتك هذا الأمر بأي مسوغ كان. ولهذا من الله سبحانه وتعالى على قريش أن آمنهم من خوف، ولا شك أن الدين لم يثبت وأن العقيدة لم تستقر في ظل وضع أمني مشوب لا يعلم مدى اختلاله إلا علام الغيوب. الأمر الثاني، أموالكم حرام عليكم. بالواقع اليوم والسنوات القريبة بيّنت لنا تساهل كثير من المسلمين في أموال المسلمين، فكم هي الشركات ذات النصب والاحتيال التي تدعي زورا وبهتانا أنها تضارب على موافقة الشريعة، فيتبين بعد زمن ليس بالطويل أنها كلها شركات نصب واحتيال. فالويل ثم الويل والثبور ثم الثبور لمن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، فإن مآله أن يتلفه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وبين عليه الصلاة والسلام حرمة وعظم الربا، وكأنه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام حينما يقرر هذه القواعد كأنه يعلم ما يحصل للأمة من هتك للأعراض والدماء وسرقة للأموال والنصب والاحتيال واستسهال للربا بأي صنوفه كانت. فلم يجوز الحبيب عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام ولا أحد من الصحابة أنه أباح درهم ربا بأي مسوغ، سواء كنت لا تأكله أو تأكله. والواقع اليوم يبين لنا استسهال كثير من المسلمين والعياذ بالله على أمر الربا. والواقع يبين أن الناس تتكالب على الربا وهم لا يشعرون. فتش عن قلبك، هل كنت تستسهل الربا أم لا؟ فتش عن جيبك، فلربما فيها بطاقة ماستر كارد أو أمريكان إكسبريس أو فيزا وفيها شرط ربوي وأنت لا تشعر وقد وقعت في الربا والعياذ بالله. وإني لأعجب حينما أسمع من يقول أن نسبة الربا في الشركة الفلانية يسيرة. وأسألكم يا إخوان سؤال: لو أن شركة من الشركات جاءت إلينا وأنشأت شركة عقارية ورأس مالها مليار وقالت 300 مليون فندق اسمه كذا يقوم على الدعارة، على الدعارة، على الزنا وعلى شرب الخمر، ونسبة العائد منه إلى الشركة 3% فقط، هل يجوز دخول في شراء أسهم هذه الشركات؟ هل يجوز دخول الشراء في أسهم هذه الشركات يا إخوان؟ لا يجوز. طيب، ما الذي منعنا من هذه الشركة وهي شركة دعارة وخمر، مع أن الربا أعظم عند الله سبحانه وتعالى من هذه، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وبعض الناس يقول نحن لا نقول أن الربا حلال، معاذ الله الربا حرام. نقول ليس الخلاف بيننا وبينكم أن الربا حلال أو حرام، الخلاف الدخول في عقد فيه ربا، ثم بعد ذلك من باب التسهيل يقولون إذا كنت مضاربا فلا بأس أن تشتري أسهم الشركات المختلطة، وإذا كنت مستثمرا أخرج نسبة الربا. فأنا أقول المستثمر أهون عند الله من المضارب، لأن المستثمر إذا أخذ الربح سوف يخرجه تخلصا، فهو استطاع أن يتخلص من هذا السهم. أما المضارب فإنه يشري السهم الذي فيه حرام ثم يبيعه على غير الذي فيه حرام، فأصبح المضارب أعظم حرمة عند الله سبحانه وتعالى من المستثمر. فينبغي للمسلم أن يشجع الشركات القائمة